الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية، وأشرت إلى أن كل منهما قسمان، لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكر، فالأول كقولك جاء القاضي، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. والثاني كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الآية، فإن ألف المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما. وأل الجنسية قسمان، لأنها إما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة، فالأول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل فرد من أفراد الإنسان، ونحو ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب، إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس، كقولك زيد الرجل، أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة. والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. وقول العهدية أي الجنسية خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإنها ليست لعهد ولا جنس، وذلك كقراءة بعضهم لئن رجعنا إلى المدينة لاخرجن الأعز منها الأذل، بفتح ياء لاخرجن وضم رائه، وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال، والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن أل زائدة لا معرفة، والتقدير ليخرجن الأعز منها ذليلة. ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل، ثم حدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على المصدر على سبيل النيابة، وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة. ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين، ويجب حذفها في مسألتين. أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس، كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون وبئس الشراب. وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد، بل يجوز كونها فيه أو كونها فيما أضيف هو إليه، نحو ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين بئس مثل القوم. ولو كان فاعل نعم وبئس مضمرا وجد فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، مستترا لا بارزا، مفسرا بتمييز بعده، كقولك نعم رجلا زيد، ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، وقول الشاعر نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. والثانية أن يكون الاسم معتا، إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول، وقولك مررت بهذا الرجل، أو معت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول يا أيها الإنسان، ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أيها ذا، والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقولك. ألا أي هذا الزاجر أحضر اللغة وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ وقد لا تنعت كقوله أي هذان كما زادكما، وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان، ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين ياء والألف واللام ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها، والثاني الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد. الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلام ودار، ولا تقل الغلام ولا الدار فتجمع بين ال والإضافة، ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة، وذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد، والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين ال والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس، وما عداهما لا يجوز فيه ذلك خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحو مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام، وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب ونحو مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود، وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربة والضارب إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد، وأقول هذه خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه، فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاء في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة بالأداة، ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلام، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة ولا يستثنى المضمر، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله كخضروف الوليد المثقب، فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك. ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. وأقول شرعت هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وسميت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبة، وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها وهو المضاف، فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة كما في قوله قام غلام زيد، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة كما في قولك رأيت غلام زيد والتابع يتأخر عن المتبوع. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله لفظي وهو الفعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يجيل حكم العامل المعنوي. تقول في زيد قائم كان زيد قائما، وإن زيدا قائم، وظننت زيدا قائما، ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. والضمير في قولي وهو للفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام وزيد قائم، فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه، ولا بد من هذا القول لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبه، ولكنهما لم يسندا إليه. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسن فاعله نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه، فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبهه وأسند إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام بهما، كما في قولك علم زيد، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمر. ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل، فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف ألوانه، أي يختلف ألوانه، فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل. وقوله تعالى كذلك أي اختلافا، كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول، وهو المفعول به نحو وقضي الأمر، فإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فمن رفي له من أخيه شيء، أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس أمامك، أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها. وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسن فاعله، والعبارة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي، والثاني أما المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسن فاعله وليس مقصودا له. ومعنى قول أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه، ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعندك بعد أن كان فضلا، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجودا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا، ألا ترى أنه آخذ؟ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لأن الفعل صادر من زيد وعمر، فقد اشترك في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. ومثلت بنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر، وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول، وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء. فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وكون نفخة مصدرا واضح، وأن شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو، والتقدير والله أعلم. فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه، والأخ هنا محتمل لوجهين، أحدهما أن يكون المراد به المقتول فمن بالسببية أي بسببه، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا عن قتله، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك، ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. والثاني أن المراد ولي الدم وسمي أخا ترغيبا له في العفو، ومن على هذا لاتباع الغاية. وهذا الوجه أحسن لوجهين، أحدهما أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، والثاني أن الضمير في قوله تعالى وأداء إليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. وظرف الزمان كقولهم صيم رمضان، وأصله صام الناس رمضان. وظرف المكان كقولك جلس أمامك، والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، فموضع كلا رفع بالابتداء، وخلفها بدل منه، وأمامها عطف عليه. والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ، والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بإن، وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد، وأنها لا تدري على أي شيء تقدم، ولا بد من تقدير أي حال قبل كلا، فكأنه قال فغدت هذه الوحشية وكلا المقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة أي المكان الذي تؤتى فيه. والمجرور كقوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو خال من ضمير مستتر فيه، ومما جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها، ولو قدر ما هو المتبادر من أم في يؤخذ، من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم، لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. نعم إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يؤمن صح ذلك. وفهم من قول فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العبا نذيرا به يقيت الشر مستطيرا، وبقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا. ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، ولا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ، ويؤنث فعلهما لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود، وحضرت القاضي امرأة ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند، ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند، وقيل ضرورة ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، وشذ نحو أكلوم البراغيث. وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزاء، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب لأن الفاعل عنده فلا يحذف، وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب، فإن يشرب يستلزم الشارب. وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني وعلى ذلك فقس، وتلطف لكل موضع بما يناسبه. وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل، وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينته، وأن حذفه على قسمين جائز وواجب، فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب، فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف، وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو، والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له، وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة، فالسماء فاعل انشقت محذوفة كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء، إلا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدت محذوفة، وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يتلفظ به، لأن المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح، وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فجملة لا يسجننه فاعلا لبدأ، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة المقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير ثم بدا لهم بداء كما تقول بدا لي رأي، ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر: لعلك والموعود حق لقائه بدا لك في تلك القلوص بداء. وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله لا يسجنه، ويدل عليه قوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكذلك القول في الآية الثانية أي يتبين هو أي التبين. وجملة الاستفهام مفسرة، وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ، والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا مطية الكذب، وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كانا مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح. فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه، فالحقيقي نحو هند قامت، فهند مبتدأ وقام فعل ماض، والفاعل مستتر في الفعل والتقدير قامتية، والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه، والمجازي نحو الشمس طلعت وأعرابه ظاهر. ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى بخلاف ما لو عكست. فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمر على الطريق الواضح، ولم يقل ضمنة فضرورة، الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو تسمية له أو جمعا بالألف والتاء، فالمفرد كقوله تعالى إذ قالت امرأة عمرانة، والمثنى كقولك قامت الهندان، والجمع كقولك قامت الهندات. فأما قوله تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فضرورة إن قدر الفعل ماضيا، وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التاءين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فلا ضرورة. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، أي لأن الفاعل في الحقيقة آل الموصولة وهي اسم جمع، فكأنه قيل اللاتي آمنا، أي لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة اللاتي آمنا. وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث كقولك طلعت الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وجمع الشمس والقمر. الثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا، كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند، وكقوله إن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور، والمبرد يخص ذلك بالشعر. انتهى الوجه الأول.